باب تفريغ أبواب الركوع والسجود وضع اليدين على الركبتين. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي عفور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني عن ذلك فعدت فقال لا تصنع هذا فإن كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه فخذيه وليطبق بين كفيه فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجود. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة وموسى بن إسماعيل المعنى قال حدثنا ابن مبارك عن موسى قال أبو سلمة موسى بن أيوب عن عمه عن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث يعني ابن سعد عن أيوب بن موسى أبو موسى بن أيوب عن رجل من قومه عن عقبة بن عامر بمعناه زاد قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. قال أبو داود وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة.
وذلك كلمة وبحمده وثابت في ذلك التعظيم في الركوع و كذلك أيضا في السجود وأمثل ما جاء في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أو رب اغفر لي فهذا يقوله في ركوعه في ركوعه وسجوده ويزعل. وإذا قال سبحان رب العظيم في ركوعه وسبحان رب الأعلى في سجوده فهو كذلك أيضا حسن ويجزي عنه. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال قلت لسليمان أدعو في الصلاة إذا مررت بآية تخوف. فحدثنا عن سعد بن عبيدة عن مستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده وركوعه سبح قدوس رب الملائكة والروح. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن مالك الأشجعي قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة. حدثنا أبو الوليد الطيالسي علي بن جعد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول الله أكبر ثلاثة ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم استفتح فقرأ البقرة ثم
وهذا من المهجور أيضا مع ثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام من يقول الإنسان في ركوعه سبحان الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء والعظمة يقولها الإنسان وإذا كررها ثلاثا فحسن. نعم.
بسم الله عليكم. ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحو من قيامه يقول لي ربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه من السجود وكان يقول فيما بين سجدتين نحو من سجوده وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي فصلى أربع ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام شك شعبة. باب الدعاء في الركوع والسجود. حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن سرح ومحمد بن سلمة قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو يعني بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء فأكثر الدعاء. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن شحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من بشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يرى المسلم وترى له وإني نهيت أن أقرأ قراءك عنه ساجدا فأما الركوع فعظموا الرب فيه وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمين أن يستجاب لكم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور
والرؤيا هي النافذة الوحيدة الباقية الصادقة إلى الغيب ويؤتاها من يؤتاها وكما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن الرؤيا بضع و40 من النبوة يعني أنها جزء من النبوة باعتبار أن الرؤيا إذا صدقت فهي من الله، فهي من الله عز وجل، يطلع الله عز وجل بها من شاء من عباده. الرؤيا تصدق من المؤمن والكافر، ويعبرها المؤمن والكافر، ويرجع في ذلك إلى حدس الإنسان ومعرفته وذكائه ودرايته في هذا الأمر، ونظره ومعرفته بحاله، ومعرفته بحاله. وعلم تعبير الرؤى معلوم حتى عند الفلاسفة القدامى من الرومان واليونان، وكذلك أيضا من الهنود، ومعلوم أيضا حتى عند الناس اليوم، عند الناس اليوم، حتى عند الناس الذين لا يعبدون الله سبحانه وتعالى، ممن يعبدون الأصنام والأوثان وغير ذلك. ولهذا نقول تصدق من المؤمن والكافر، لكنها من المؤمن أصدق، ويعبرها المؤمن والكافر، والمؤمن أظهر وأقوى تعبيرا. وفي آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، وذلك لأن الله عز وجل يرحم عباده بهذه الرؤى تطمينا وتبشيرا وتسكينا، وكذلك أيضا إخبارا بمواضع الفتن لانقطاع الوحي وشدة جهل الناس.
أحسن الله إليكم. وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا الرب فيه، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا لن يستجاب لكم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب حاوى حدثنا احمد بن صالح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن ايوب عن عماره بن غزيه عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره. زاد ابن السرحي على نيته وسره. حدثنا محمد بن سليمان الانباري وقال حدثنا عبده عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره عن عائشه قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فلمست المسجد فاذا هو ساجد قدمه مصوبتان وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. باب الدعاء في الصلاة. حدثنا
يستدل البعض هنا على استحباب السنية أن تلتصق القدم بالأخرى في حال السجود، وهذا لا دليل فيه. جاء عند ابن خزيمة النص على التصاقهما وهي غير محفوظة، وأما مسح عائشة لقدم النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته فهي ربما مست قدما وقدم الأخرى بجواره، وربما أيضا مست بطرف يدها ومست بطرف الآخر أو بآخرها القدم الأخرى، فحينئذ نعلم أن هذا هو قرينة وليست بنص، وإنما يضع الإنسان قدمه من الأخرى بما هو أسمح له، ولا يتكلف بالتبريج ولا يتكلف كذلك أيضا بالضم. وفي هذا أيضا أن مس المرأة للرجل ولو كان في الصلاة أن هذا لا يضره ولا ينتقض وضوءه. نعم.
أحسن الله إليكم. باب الدعاء في الصلاة. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وعد فأخلف. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة تطوع فسمعته يقول أعوذ بالله من النار وويل لأهل النار. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه فقال أعرابي في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد تحجرت واسعا يريد رحمة الله عز وجل. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. قال أبو داود خلف وكيع في هذا الحديث ورواه أبو وكيع وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس منقوفا. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال كان رجل يصلي فوق بيتي وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود قال أحمد يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن. باب مقدار الركوع والسجود. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن جريري عن السعدي عن أبيه أو عمه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثة. حدثنا عبد الملك بن مروان الأهوازي قال حدثنا أبو عامر وأبو داود عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن ابن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه. قال أبو داود هذا مرسل عون لم يدرك عبد الله. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أمية قال سمعت عربيا يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت فليقل بلى ومن قرأ المرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله. قال إسماعيل ذهبت أعيد على الرجل الأعرابي وأنظر لعله فقال يا ابن أخي تظن أني لم أحفظه لقد حججت 60 حجة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه.
حدثنا ويبقى الحديث ضعيفا ولو كان ولو حفظ البعير يبقى الحديث ضعيف لجهالة الراوي. نعم
بسم الله. حدثنا أحمد بن صالح
رحمه الله رحمه الله ورضي عنه
حدثنا أحمد بن صالح وابن رافع قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال حدثني أبي عن وهب بن مانوس قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. قال أبو داود قال أحمد بن صالح قلت له مانوس أو مابوس قال أما عبد الرزاق فيقول مابوس وأما حفظ فمانوس وهذا لفظ ابن رافع. قال أحمد عن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك باب أعضاء السجود. حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال حماد أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 ولا يكف شعرا ولا ثوبا. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت وربما قال أمر نبيكم أن يسجد على 7 آراب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن عباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه 7 آراب وجهه وكفاه وركبته وقدماه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما. باب الرجل
بعض السجود عليها واجب وهما القدمان والركبتان والكفان والجبهة. والجبهة تجزئ عن الأنف فإذا وضع جبهته ولم يضع أنفه أجزأ وإذا وضع أنفه ولم يضع جبهته ولم يجزئ لم يجزئه في سجوده. وهذا باتفاق الصحابة عليهم رضوان الله.
السلام عليكم. باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي العتاب وابن المقبور عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت من الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوا شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. باب السجود على الأنف والجبهة. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر نحوه. باب صفة السجود. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال وصف لنا البراء بن عازب فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. حدثنا سمعنا إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعه افتراش الكلب افتراش الكلب. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن التميمي الذي يحدث بالتفسير عن ابن عباس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجح قد فرج يديه. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثنا أحمر بن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافع عضديه عن جنبيه حتى نوي له. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا الليث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه فراش الكلب وليضم فخذيه. باب الرخصة في ذلك للضرورة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي نبي صالح عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال استعينوا بالركب. باب التخصر والإقاع. حدثنا هناد بن سعيد
وهذه المنهيات من الإقاع وكذلك أيضا افتراش السواء هذه لا تبطل الصلاة ولكنها منهيات تنقص أجر الصلاة. يتعمد الإنسان بغير عذر فيأثم. نعم.
أحسن الله إليكم. باب التخصر والإقاء. حدثنا هناد بن سريع وكيل عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح الحنفي قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. باب البكاء في الصلاة. حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن مطرف عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء صلى الله عليه وسلم. باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك
أن الإنسان في صلاته يكتم بكاءه كما النبي عليه الصلاة والسلام يكتمه فجعل الأزيز في صدره لأنه لا يخرج أنينا ولا حنينا ولا صوتا في بكائه. أما ما يغلب الإنسان عليه من النشيج ونحو ذلك فهذا له حده. وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه كان له نشيج في الصلاة ولكن يغلب عليه وإلا فالأصل أنه يكتم. وهذا ظاهر في قوله في صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. نعم.
أحسن الله عليكم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام يعني ابن سعد عن زيد عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيه ما غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن جبير بن نفير الحضرمي عن قتيبة بن عمرو الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. باب الفتح على الإمام في الصلاة. حدثنا محمد بن علاء وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال أخبرنا مروان بن معاوية عن يحيى الكاهلي عن المسور بن يزيد المالكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى وربما قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه فقال له رجل يا رسول الله آية كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أذكرتنيها؟ قال سليمان في حديثه قال كنت أراها نسخت. وقال سليمان قال حدثنا يحيى بن كثير الأسدي حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي قال حدثنا هشام بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما صرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ باب النهي عن التلقين. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابن نجدة قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة. قال أبو داود أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها.
ولا يصح في النهي في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يأخذ به وينهى عن فتح الإمام وهذا جاء الإمام مالك رحمه الله أنه كان ينهى عن الفتح الإمام. ويرى بعض الأئمة أن الإمام إذا ارتج عليه أنه لا ينتظر ما يفتح عليه بل يركع حتى لا يخرج الصلاة عن سمتها. نعم.
أحسن الله إليكم. باب الالتفات في الصلاة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال قال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث عن ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. باب السجود على الأنف. حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا عيسى عن معمر أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس. قال أبو علي هذا الحديث لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة.
والالتفات في الصلاة لا يبطلها ولكن الانحراف هو الذي يبطل. فإذا التفت الإنسان شيئا أو لاحظ بعينه أو التفت أيضا بوجهه شيئا عارضا فإنه لا يبطل الصلاة وإنما يكره. والذي يبطل الصلاة إذا انحرف الإنسان بجسده عن القبلة. إذا انحرف بجسده عن القبلة بطلت الصلاة. وهل الإنسان أن يلتفت وأن يلحظ لمصلحة صلاته وخشوعه؟ لا حرج عليه. إذا سمع شيئا أو صوتا ربما يؤذيه ويشغله في خشوعه لصلاته لا حرج عليه أن يلحظ أو يلتفت يسيرا حتى يطمئن في بقية صلاته. نعم.
سلام الله عليك. باب النظر في الصلاة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهذا حديثه وهو أتم عن الأعمش عن المسيب رافع عن تميم طرفة الطائي عن جابر بن سمرة قال عثمان قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء ثم اتفق فقال لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء. قال مسدد في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم. فشد قوله في ذلك فقال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جاب وأتوني بهم بجانيته. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن أبي الزناد قال سمعت هشاما يحدث عن أبيه عن عائشة بهذا الخبر قال وأخذ كرديا كان لأبي جهم فقيل يا رسول الله الخميصة كانت خيرا من الفردي.
بأن أنه ينبغي أن يجبر خاطر المهدي إذا أهدى شيئا لك لا تحسن استخدامه أو لا ينفعك أو ربما تكرهه أن تطلب غيره منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد بإرجاع بجانية أبي جام له تطيبا لخاطره وأن يأخذ منه أخرى وهذا فيه جبر للخاطر. فربما الإنسان لا يحتاج الهدية أو لا يستفيد منها أو تضره ولا ينتفع منها فلا يردها حتى لا يقع في نفس المهدي شيء. نعم.
أحسن الله عليكم. باب الرخصة في ذلك. حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي عن سالم بن الحنظلية قال توفي بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. باب العمل في الصلاة. حدثنا القانبي قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة من زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي قسعيد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها على عاتقه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاة ويفعل ذلك بها. حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها. قال أبو داود ولم يسمع مخرمة من أبيه إلا حديثا واحدا.
في هذا أنه يجوز للإنسان أن يتحرك في الصلاة حركة لا تفسد عليه خشوعه وما حضر قلبه في الصلاة أنه لا مشقة في ذلك كما النبي عليه الصلاة والسلام في حمله لأمامة فإنه يلزم من ذلك الحركة وذلك بوضعها وحملها بعد ذلك. وفي هذا أيضا دليل على أن القبض في الصلاة لا يجب وإنما سنة ومن حمل أحدا فإنه لا يقبض خاصة إذا كان على عاتقه فإما أن يضع يد واحدة ويحمل بيد أو يحمل باليدين ولا يقبض على صدره، ويدل هذا على أن ذلك ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب. وفي هذا أيضا على أن الأصل في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتمني يصلي أن الأصل فيه الاستحباب، وأن الوجوب لابد أن يثبت بدليل مستقل. نعم.
أحسن الله عليكم. حدثنا يحيى بن خالد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن علي بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال للصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه، فقال فكبرنا حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن ضمد بن جوس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. حدثنا أحمد بن حنبل
وذلك لأنه لمصلحة الصلاة، وذلك أن الإنسان يشغل قلبه بتتبعها، فإذا أزالها ابتداء وقتلها فإنه يخشى في بقية صلاته، وإذا تركها انشغل قلبه بها في بقية الصلاة. ولهذا نقول لا حرج على الإنسان أن يتحرك أو أن يفعل شيئا لمصلحة صلاته لمصلحة صلاته. وبعض الناس مثلا في جهاز الجوال يكون معه، فإذا رن الجهاز يدخل يده في جيبه مرة ومرتين وثلاث وأربع، ولو أخرجه ثم وضعه أمامه ثم أطفعه أو وضعه على حال لا يظهر فيه الصوت لكان هذا أيسر. وأخشى له بدلا من هذه الحركة التي تتكرر ثلاث وأربع أو خمس مرات، وهذا لمصلحة الصلاة وأخشى له وللمصلين. نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد وهذا لفظه قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا برد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد يصلي والباب عليه مغلق فجئته فاستفتحت قال أحمد فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه وذكر أن الباب كان في القبلة. باب رد السلام في الصلاة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة لشغلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا نسلم في الصلاة وأنا أمر بحاجتنا فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد عليه السلام فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء وإن الله تعالى قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة فرد عليه السلام. حدثنا يزيد بن خالد بن موهوب بن قتيبة بن سعيد أن الليث حدثهم عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة وقال لا ولا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه، وهذا لفظ حديث قتيبة. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو زبير عن جابر قال أرسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا، ثم كلمته فقال لي بيده هكذا وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه، قال فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي.
وفي هذا دليل أيضا على جواز الإشارة في الصلاة ولو فهمت عنه. وفيه دليل أيضا على رد ونكارة الحديث الوارد في قوله من أشار في الصلاة إشارة تفهم عنه فقد بطلت صلاته، وأن هذا حديث منكر. الإنسان إذا أشار في الصلاة فلا حرج عليه لمصلحة الصلاة.
بسم الله عليكم. حدثنا الحسين بن عيسى الخرساني والدامغاني قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا نافع قال سمعت عبد الله بن عمر يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه وأسفله وظهره إلى فوق. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا غرار في صلاة ولا تسليم. قال أحمد: يعني فيما أرى أن لا تسلم ولا يسلم عليك، ولا يغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك.
الصواب في هذا أنه يسلم على المصلي، سلم على المصلي، ورد عليه جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر من غير لفظ ولكن بالإشارة، بالإشارة، وهو أصح شيء جاء في هذا الباب. نعم.
السلام عليكم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن ابي مالك عن ابي حازم عن ابي هريرة قال: اراه رفعه قال: لا غرار في تسليم ولا صلاة. قال ابو داود: ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي ولم يرفعه.